بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثالثا أن نقول جاءت اليد بصيغة التثنية، وإذا فسرنا اليد بقدرة كانت قدرة الله قدرتين، وهذا ليس بصحيح، فليس قدرة الله تعالى قدرتين، بل قدرة الله معنى واحد شامل لكل شيء، وهو على كل شيء قدير. وكذلك نقول لمن فسر بالنعمة: لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتين، والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة بالنعمة. وأما ما استشهدوا به فإن في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية، وقد نقول المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به، وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناول باليد، فيكون ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب. ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية، كان تفسير هؤلاء المحرفة لليد مخالف لإجماع السلف فلا يعول عليه. وأما القول بأن إثبات اليد يستلزم التبغيض في الخالق، فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل، فنقول: لا يمكن أن نطلق على شيء من صفات الله إنها بعض، لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل. وصفات الله سبحانه وتعالى لازمة أزلية أبدية، فيده أزلية أبدية، وكذلك وجهه وعينه، وغير ذلك من صفاته الخبرية هي صفات أزلية أبدية لا يمكن أبدا أن تتبعض، وهذا شيء معلوم بالمعقول. فلا تلزمون بشيء نحن لا نعترف به، وأنتم كذلك لا تعترفون به، وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزام. وقوله: وكل ما من نهجه، أي طريقه، يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله، فإن الواجب أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل، لكن من غير تمثيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. ما مضى كله شرح لقول الناظم: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. وبين رحمه الله تعالى أن صاحب هذا النظم يثبت صفات الله عز وجل على مقتضى الدليل، لا على مقتضى استحسان العقل، ولا على مقتضى ما يراه، بل أنه يثبت. وهذا فيه دليل على إيش؟ على منع التعطيل عنده رحمه الله. وأثبات هذا ليس على طريقة التمثيل، إنما هو من باب التنزيه عن التمثيل لقوله: من غير ما تمثيلي. ثم ذكر بعضا من الصفات فقال: من رحمة ونحوها كوجهه. الرحمة معلومة، وهي من الصفات الذاتية المعنوية. قال: ونحوها كوجهه، والوجه من الصفات الذاتية الخبرية. قال: ويده وكل ما من نهجه. واليد كذلك من الصفات الخبرية الذاتية الخبرية. ولو أنه رحمه الله تعالى ذكر بدل اليد شيء من الصفات الفعلية لقلنا أنه إيش؟ أجاد، حيث ذكر صفات الله عز وجل الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية والفعلية، ولكن هذا ربما أنه فات عليه. فلو قال: من رحمة ونحوها كفرحه ويده وما كان من نهجه، لقلنا أنه جمع إيش؟ بين الصفات الفعلية والذاتية، ولكن كما قيل: كم ترك الأول للآخر. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. قوله وعينه، يعني نؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين الله عز وجل. والعين الله عز وجل فيها عدة مباحث. المبحث الأول: هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ والجواب:
هذا هو المبحث الأول في جانب هذه الصفة. نعم.
والجواب أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع، وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما، فالرؤية شيء والعين شيء، والعين شيء آخر. فقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، فهاتان في الرؤية، ولكن تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية، بل أثبتت عينا مخالفا للرؤية. ولهذا نقول إن العين صفة حقيقية، نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكننا لا نقول إن العين بعض من الله.
يعني هذا بالنسبة لنا نقول أبعاد وأجزاء، ولا يعني هذا الكلام أن هذه الصفات بعض وأجزاء من الله، لا، نقول أنها بالنسبة لنا، وهذا الكلام منا من باب تقريب معنى الصفة فقط، هذا من باب تقريب المعنى. نعم.
لكن ذلك ممتنع عن الله حسب فهم البعض والجزء، فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع. المبحث الثاني، هل عين الله تعالى تماثل أعين الخلق؟ الجواب لا، أبدا، ولا نقول بهذا، بل نقول هذا ممتنع، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين حقيقية، ويقولون لمن أثبتها لا بد أن تقولوا هل هي مستديرة أو مستطيلة، وهل هي بيضاء أو سوداء، وهل فيها بياض وسواد أم ليس فيها.
هذا كله يدل على إيش؟ يدل على أنهم يريدون أن يشبه الله عز وجل بخلقه، فلذلك لا يفهمون من هذه الصفات إلا إيش؟ ما يشاهدونه. نقول ليس الله عز وجل قال ليس كمثله شيء؟ قالوا بلى. فإذا هذا يقتضي عندهم، يقولون هذا يقتضي ألا تشابه صفات الله المخلوق. إنه نعم، الذي قال هذا هو الذي ختم الآية بقوله إيش؟ وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه هاتان الصفتان، وقدم أن إثبات الصفات لا يقتضي أو لا يستلزم التشبيه. نعم.
وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمنا، فنحن
لا يلزمنا.
وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمنا، فنحن نثبت لله العين، ولكن لا نقول إن لها مثيلا حتى نلزم بذلك.
نلزم.
لا نقول إن لها مثيلا حتى نلزم بذلك.
نلزم. يعني نلزم من قبل الآخرين.
ولكن لا نقول إن هذا مثيلا حتى نلزم بذلك، فكما أننا نقول في ذات الله إنها ليست كذات المخلوقين، ولا نقول في ذاته سبحانه هل هو طويل أو قصير أو أسود أو أبيض أو سمين أو هزيل أو.
وهذا ترى من أقوى الحجج، دائما استحضروها. إذا وجدت إنسان ما هو مقتنع في إثبات صفات الله عز وجل، وأنه يقول إذا أثبت هذا اقتضى أن يكون جسم، أو اقتضى المماثلة، أو اقتضى أن يكون يعني أنه أبعاض وأجزاء، نقول هذا بعيد جدا. لماذا؟ نقول لأنك أنت الذي حملك على هذا الفكر أنك تريد أن تطابق هذا الخالق على ما تشاهده من صفات المخلوقين. والشيء الثاني الذي يقرب لك هذا المعنى، ألا تؤمن أن لله ذاتا؟ إن قال لا، هذا يقول كافر أنت، كيف الله عز وجل جل الله هوى؟ إن قال نعم، نقول هل ذات الله عز وجل مثل ذوات المخلوقين؟ يقول لك لا. طيب قل لها صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، وانتهى الأمر. هذا هو. وذلك مذهب أهل السنة والجماعة من أسهل المذاهب اعتقادا، والذين يقولون بهذا تجد داخل إذا تقرر ما عندهم حصل بينهم اختلاف كثير واسع، لأن الأمر خاضع إلى عقولهم والعقول تتفاوت.
وإذا لم يجز لنا أن نقول ذلك في الذات ولم نلتزم ولم نلتزمه فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين. وإذا لا نعلم حقيقة هذا العين ولا كيفية هذه العين، لكن نعلم أنها حقيقة إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات، لأن الله تعالى مباين للخلق غاية مباينة في ذاته وصفاته. المبحث الثالث، هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي ثنتان أو أكثر؟ الجواب أنها ليست واحدة بل أكثر من واحدة، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد. فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فعيني هذه مفردة. ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا،
هذه مفرد لكن مضافة.
وقوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا لفظ الجمع. أما التثنية فلم تأتي في القرآن ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق ولم يعزه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتان، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدجال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فإن هذا النص الصريح على أنهما اثنتان. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجل،
لأن الرب يدعي الربوبية، لأن الدجال يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم، فقوله صلى الله عليه وسلم إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور دل على إيش؟ على أن الله عز وجل عين يمنى وعين يسرى.
نعم. بل إن الدجال أعور العين اليمنى والرب ليس بأعور ولا عور إلا لذي عينين، ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالا قطعا، لا يمكن أن يتصف بنقص، يعني لكان الزائد على اثنتين كمالا، والزائد على اثنتين هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟ الجواب يحصل، لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا اثنتين، وذكر الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر وذكر الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. فإذا لو كان له أكثر من ثنتين لقال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لربكم أكثر من عينين، لأجل أن يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال. لكن لما قال أعور صار الفرق بينهما العور، وهو نقص الدجال في عينه. إذن تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين، وهذا واضح جدا. وادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور العيب، فنقول له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، وهذا صريح بأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم، وهذا القول تحريفا. ويبقى النظر في مجيء العينين بصيغة الجمع، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى؟
يعني إذا قررنا أنها ثنتين كيف التوفيق الآن بين الجمع والتثنية؟ نعم،
نقول الجمع بينهما سهل، وهو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع. فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاثة، فيكون قوله بأعيننا كقوله بعينينا، لأن أقل جمع اثنان. وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي، وإنما يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم، فيكون الله عز وجل جمع العينين، فقال بأعيننا تعظيما لهما. وأيضا يضاف إليه التعظيم المناسب، لأن دالة على الجمع في أصل الوضع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم، كما هي في قوله بأعيننا للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه، وهذه المناسبة اللفظية. المبحث الرابع، هل الله تعالى يبصر بهما أو بصره بغير العين؟
طيب إيش الجمع بينه وبين العين؟ نقول عيني هنا مفرد مضاف فيدل على الجمع، يعني أنه له أكثر من واحدة، لأن المفرد إذا أضيف دل ذلك على أن أكثر من واحدة. يعني هذا أحد الأجوبة، لكنها إذا جرينا على نفس جمع اليد نقول هذا. نعم.
الجواب يبصر بهما، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلقه، فقال بصره، وهذا يدل على أن لله بصرا، كما يدل على ذلك قوله تعالى: وهو السميع البصير.
يعني أنه لما انكشف هذا لو انكشف هذا الحجاب لا احترق كل ما انتهى إليه بصر الله عز وجل، وبصره لا نهاية له. وربما يدل دلالة أخرى وأصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه، إشارة إلى إيش؟ إلى الصفة، ولا يريد بذلك إيش التشبيه، مما يدل على إيش؟ على أن البصر محله العين. نعم.
والبصر حسن.
ويبقى هنا مسألة طرحت طرحها بعض أهل العلم: هل للإنسان أن يفعل هذا أمام الناس؟ في هذا تفصيل، نقول يفعل هذا إن شاء أمام طلبة علم، لأنهم يعرفون ما المراد بذلك، وإن فعله أمام عوام يعني مسلمين لأمر الله لا بأس، لكن إن لم يفعله فهو كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لأن الصحابة منقادين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على إيش؟ على أن عقيدة السلف في الصفات موافقة لما كان عليه الصحابة، حيث أنهم إيش؟ يمرونها من غير كيف ولا يسألون، لا أنهم لا يسألون لجهلهم، ولكنهم لأنهم يعرفون المعنى، فالمعنى ظاهر أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات، ولكن ليست على إيش؟ ما يشابه صفات المخلوقين. نعم.
والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين، وقد سبق أنه لو كان أن الله أثبت له عينا لقلنا يمكن أن يكون البصر بغير العين، كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنها ليس لها أعين. وعلى كل حال فالله تعالى يبصر بعينيه، كما قال ذلك السلف رحمهم الله تعالى في كتبهم: فله عينان يبصر بهما، لكنه ليس كبصر المخلوق، فالله سبحانه وتعالى يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء أيضا في الليلة الظلماء، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها. أما نحن فبصرنا محدود، ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل: قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى: تجري بأعيننا، قال: تجري بمرأة منا، فهل يعتبر هذا تحريفا أم ماذا؟ فالجواب: ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأة منا مع إقرارهم بالعين، ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لكنا هذا التحريف. والذين قالوا إن المعنى بمرأ منا فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين، وحاشا لله.
وهذا يعني قول بعض السلف لما فسر بمرأة منا بلازم الصفة، لازم الصفة إثبات العين الرؤية، فهذا تفسير باللازم، وتفسير باللازم كثير كثير في مسألة المعية وغيره. نعم.
كيف نعرف أن انتهى تفسير اللازم؟
هذا تفسير اللازم، يعني العين إيش المراد بها؟ الرؤية والبصر. فهم لما قالوا بمرأة منا أي كيف أنه الله يرى إلا بهذه الصفة؟
ما في يعني قريب.
مثل لما قالوا إيش في صفة المعية، قالوا معية علمه وإحاطته، قالوا هذا تفسير باللازم، لأن كونه معنا يدل على الإحاطة والعلم والقدرة. نعم.
أما ما يتخذ من ذلك ما أخذ أما من يتخذ من ذلك ما أخذا على مذهب أهل السنة والجماعة ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، فهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بها.
أبعد ما يكون من معاني اللغة العربية، فأنت تقول اذهب وأنت في عيني، وليس معنى ذلك أنك إيش ادخل داخل عيني، المراد أنك إيش في عيني في حفظي ورعايتي ومرأة مني.
بل يقولون إن هذا لف، وفي اللغة العربية إذا قال الإنسان اذهب فأنت بعيني يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني، ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على معنى منع ذلك، تجري بأعيننا أي السفينة، فهي تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء، فكيف يقال إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله، لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة.
هم يريدون أن يربكوا، دائما، وهذا يدل سبحان الله دلالة ظاهرة على أن الإنسان لم يتمعن القول، حتى إنه يتشبث بخيوط العنكبوت، كل هذا محاولة في إبطال هذا المعتقد الصحيح. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة النزول يعني من الأمور التي نثبتها لله وهي ثابتة له من غير تمثيل صفة النزول، وفيها عدة مباحث. المبحث الأول: ما معنى النزول، وهل الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته؟ النزول يعني إلى السماء الدنيا، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتهر اشتهارا قريبا من التواتر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا حقيقيا بذاته إلى السماء الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس بالله، وأنه أصدق الخلق مقالا، وأنصحهم مقصدا، وأفصحهم نطقا، فلا أحد أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، ولا أحد من الخلق أفصح منه ولا أبلغ، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله. وهذه صفات أربعة يتصف بها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها يتم الكلام، وهي العلم والصدق والنصح والفصاحة. فإذا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإن مراده يكون نزوله تعالى بذاته، وقد صرح أهل السنة بأن المراد نزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته مع أننا لا نحتاج إليها، ما لا نحتاج إليها، لأن الأصل أن كل فعل أو اسم أضافه الله إليه فهو إلى ذاته، فهذا هو الأصل في الكلام. فلو قلت في المخلوقين هذا كتاب فلان، فإن المعنى أن هذا كتابه نفسه لا غيره. وكذلك لو قلت جاء فلان، فإن المراد أنه جاء هو نفسه لا غيره. وهكذا كل ما أضاف الله إلى نفسه من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. فمثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذات الله فقال ربنا، فوجب أن يكون المراد نزوله بذاته. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المراد ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى. والدليل على إجماعهم أنه لم يرد عنهم ولا كلمة واحدة في أن المراد ينزل شيء آخر غير الله، وهم يقرؤون هذا الحديث. فإذا كانوا يقرؤونه ولم يرد عنهم أنهم قالوا إن المراد ينزل رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته، على أنهم أثبتوا نزوله بذاته، لكن لم يقولوا بذاته لأنهم لم يظهر في زمنهم محرفون يقولون إن المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملكا من ملائكته، حتى يحتاجون إلى قول ينزل بذاته. لكن لما حدث هؤلاء المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته، ولكل داء دواء يناسبه. إذن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، والذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى بذاته، لا رحمة من رحمته ولا ملكا من ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فالله هو الذي ينزل.
المبحث الثاني، بعد ما يكون المراد بالرحمة أو الملائكة أو أمره، لأن كيف أن رحمته أو ملائكته أو أمره ثم تقول إيش من يدعوني فأستجيب له؟ رحمة الله هي اللي تستجيب، ولا الله اللي يستجيب؟ والملائكة لا تفعل مثل هذا، ما تستجيب ولا تفعل إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. نعم.
المبحث الثاني، هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله والسماء الثانية فوقه؟ الجواب،
هذه كل مباحث في الحقيقة أنها في أصل مذهب السنة والجماعة لم ترد، ولكن صاروا يريدونها لما أوردها أهل البدع عليهم، فصاروا يطرحون الجواب حتى إيش يتوارث هذا الجواب في الرد شبه هؤلاء. قالوا إذا نزل الله عز وجل هل يلزم أن السماوات تصير فوقه؟ نقول ما يلزم. يقول كيف أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهذه وين تروح؟ تقول سبحان الله، أنت لا تقيس الأمور على عقلك وعلى ما تشاهده، هذا الله عز وجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كفار قريش أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء، قال شلون تذهب؟ لأن قاسوا بعقولهم بما يدركونه بما هو في وقته، كيف أنك تذهب إلى بيت المقدس وتأتي وانت وحنا نظرة شهر رايحين وشهر جايين، لا وبعد صعدت إلى السماء والآن تذهب من مكة إلى بيت المقدس وترجع يمكن ساعتين، ساعة رايح ساعة جاي بالطيارة، ويمكن لو يحدث شيء أسرع يمكن تصل أسرع. فدائما أفعال الله عز وجل لا تقيسها على عقلك. قل آمنا به كل من عند ربنا، ما دام الله حدث به أؤمن به، أما الكيفية وهذا ما الله ألزمك بها ولا الله يسألك عنها، لأن الله يسألك عما كلفت به، أنت كلفت بالإيمان آمن. ثم قالوا طيب إذا الله نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو منها العرش؟ كلها في الحقيقة أسئلة شيطانية يمليها إبليس على أتباعه، مثل لما قال إيش حرم الله الميتة وحل ما ذبح على آدم، إيش قال المشركين قريش؟ قال الله اللي يذبحه الله أحسن ذبحه، حرام تأكله واللي أنت تباشره وتذبحه حلال؟ الله عز وجل يذبح هذه البهيمة بأحسن ذبحة، وهذا حرام. شوف الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في هذا جادلوكم. ثم جاء المتأخر الأشاعرة قالوا أن إذا قلنا أن الله عز وجل ينزل الثلث الأخير يتنقل، هذا يلزم أن الله دائما يكون في نقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحدث بهذا الحديث أصحابه؟ ألا يعلمون أن ثلث الليل إذا ذهب من هذا المكان ينتقل لمكان آخر؟ ما قالوا هذا، لأنهم مأمورين إيش؟ بالإيمان. أما بكيفية هذا فأنت أؤمن بأن الله ينزل الثلث الأخير، وسأل الله عز وجل تعرض إلى نفحات رحمته، والباقي مالك مالك أمر فيه.
الجواب لا يمكن، بل نعلم أنه لا يمكن، وذلك لأنه لو أقلته السماء الدنيا لكان محتاجا إليها، ولو أضلته السماء الثانية لكان فوقها، والله سبحانه
لكانت فوقه،
ولو أضلته السماء الثانية لكانت فوقه، والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق أزلا وأبدا. فإذا ليست السماء الدنيا تقله ولا السماء الأخرى تضله. المبحث الثالث، هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا، أو لا يخلو؟
نعم، وهذه مسألة مطروحة، وقال فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال أنها أنه يخلو منها العرش، ومنهم من قال أنه لا يخلو، ومنهم من توقف في هذه المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة وألف فيها رسالة يسمونها إيش؟ العرشية، رسالة بسيطة فيها جواب على هذه المسألة، وبين أنه إيش؟ أنه لا يخلو من العرش، وأن نزوله يليق بجلاله، ولا ندري، نؤمن بأن الله ينزل، ونؤمن بأنه يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. أما هذه الأشياء خلوة عن عرشه فنحن لسنا بمكلفين أن نبحث هذه المباحث. نعم.
في هذا ثلاثة أقوال من علماء السنة، فمنهم من قال إن العرش يخلو منه، ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه، ومنهم من توقف. فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينفى هذا الاستواء في الحديث حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فوجب إبقاء ما كان على ما كان، وليس الله عز وجل كالمخلوقات إذا شغل حيزا فرق منه الحيز الآخر. نعم، نحن إذا نزلنا مكانا خاليا منا خلا منا المكان الآخر، أما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه، فهذا القول باطل لا شك فيه. ويبقى النظر في القولين الآخرين، وهما التوقف أو أن نقول إنه لا يخلو منه العرش. فذهبت جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى إلى التوقف، وقالوا ما لنا ولهذا السؤال أصلا، ولا ينبغي أن نورد هذا السؤال، لأننا لسنا أشد حرصا على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا، فنقول هذا السؤال من أصله غير وارد، ونقول لمن أورده أنت مبتدع، ودعنا من هذا. وعندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة، لأن لا نسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نلقم من سأل عنه حجرا. فإذا قال قال أنا أريد المعقول، قلنا اجعل عقلك في نفسك وفكر في نفسك، أما في مثل هذا الأمر فلا تفكر فيه ما دام لم يأتيك. وللأسف إن بعض الناس يجادلون يقولون دعونا دعونا أتصور النزول حقيقة حتى تبين هل خلا منه العرش أم لا، فنقول سبحان الله. ألا يسعك ما وسع الصحابة رضي الله عنهم؟ اسكت واترك هذا الكلام الذي لم يقله الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس حرصا على العلم بالله وأعلم الناس بالله. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يخلو منه العرش، لأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل خلا منه العرش. فالواجب بقاء ما كان على ما كان، فهو سبحانه استوى على العرش ولم يزل مستويا عليه، وينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، والله على كل شيء قدير، وهو سبحانه لا يقاس بخلقه. كما أننا نقول جزما إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات، بل هو فوق كل شيء، وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا، لأن الله لا يقاس بخلقه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن العرش لا يخلو منه، ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني، وهو التوقف وأن لا يورد هذا السؤال أصلا. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لما
هذا كلام الشيخ صحيح أنه ما يورد، لكن يجيك واحد يبلاك يورد عليك، فنقول الأصل أن الله عز وجل استوى على عرشه، وخلوه جل وعلا عن عرشه يحتاج دليل، وهذا النص ليس فيه دلالة على خلو الله عز وجل عن عرشه، وانتهى الموضوع.
ما نقول هذا إن اختلاف في فروع عقيدة،
يعني هو ما هو يعني هو إلزامات.
وإذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال له القائل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال السؤال عن هذا بدعة، فإننا نقول في هذا السؤال عنه بدعة. المبحث الرابع، استشكر كثير من الناس في عصرنا كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريا جاريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما. والجواب على هذا أن نقول ليس هناك إشكال في نزول الله تعالى في الثلث الأخير رغم استمرار تتابعه على الأرض، ونحن نؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل حتى يطلع الفجر. فإذا كان كذلك فالواجب علينا ألا نتجاوزه، فما دام الثلث الليل الآخر باقيا في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول حاصل باقي، ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول، وإن كان في الجهة الأخرى يوجد نزول، والله على كل شيء قدير، ولا يقاس سبحانه بالخلق. فينزل إلى السماء في ثلث الليل الآخر في جهة من الأرض، ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل. والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه واستراح من التقديرات، أما إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل فإنه ينتقل من مشكلة إلى أخرى، فيخشى عليه من الشك. نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين. ولهذا يقول بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم فتحوا هذه المشاكل على أنفسهم وعجزوا عن حلها، لكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله وسكتوا عما سكت عنه الله ورسوله لسلموا من هذا كله. فمثلا لو كان أحدنا في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر، والآخر في المنطقة الغربية وهو في آخر الليل، فإننا نقول هذا وقت نزول ربنا عز وجل بالنسبة للذين في المنطقة الغربية، ونقول الآخر أنت انتهى وقت النزول، وليس في هذا إشكال. فالذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء لأن وقت إجابة، والآخرون انتهى عندهم وقت النزول، ونسلم من هذه الإشكالات، ونتشوق كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي حتى ندعو الله فيه. أما هذه الإشكالات التي تورد فيه فهي في الحقيقة من سفه الإنسان وقلة رشده ومن قلة أدبه مع الله ورسوله.
هذه حقيقة السنة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم قد شفي نفسه.
والذي ينبغي لنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم تسلم. ونحن نقول
أسلم تسلم.
أسلم تسلم. ونحن نقول أيضا أسلم تسلم، لكن ليس المراد هنا الدخول في الإسلام، وإنما المراد استسلم للنصوص حتى تسلم. المبحث الخامس: هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ والجواب: النزول من الصفات الفعلية، لأنه فعل يتعلق بالمشيئة، وكل فعل يتعلق بالمشيئة.
النزول صفة فعلية، أما الاستواء صفة ذاتية. فرق بين النزول والاستواء. نعم.
وكل فعل يتعلق الجواب: النزول من الصفات الفعلية، لأنه فعل يتعلق بالمشيئة، وكل فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية. وقد أنكر بعض الناس صفات الأفعال، وقال: صفات الأفعال لله باطلة، ولا يمكن أن نثبت لله فعلا يتعلق بمشيئته إطلاقا، فلا ينزل ولا يجيء يوم القيامة ولا يتكلم بكلام محدث. ثم عللوا ذلك بشبهة عظيمة تنطلي على طالب العلم الصغير، حيث قالوا: إن هذا الفعل أو هذا الكلام إن كان صفة كمال وجب أن يتصف الله بها دائما، وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به، لأن الله منزه عن النقص. فكل فعل اختياري لله يجب أن ننكره بزعمهم. ويقولون: إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، لأن هذه الأفعال إن كانت كمالا وجب أن يكون الله متصفا بها دائما، وإن كان نقصا لزم أن لا يتصف بها أبدا. والجواب على هذه الشبهة أن نقول لهم: إنها صفة كمال في محلها، والحكمة لا تقتضيها في غير محلها، فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصا. أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته لكان ضربك إياه في ذلك الوقت حكمة وكمالا، لكن ضربك إياه وهو يطيعك نقصا. فنقول: هذه الأفعال الاختيارية كمالا لله في محلها الذي تقتضيه الحكمة، وفي غير محلها لا يمكن أن يتصف الله بها، لأنها في غير محلها لا تقتضي الحكمة، والله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة، وبهذا تزول هذه الشبهة. وليعلم أيضا، وهذه فائدة مهمة، أن جميع ما يتشبث به أهل الباطل في إبطال الحق هو شبهات وليست بحجج، لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ونظير هذا من بعض،
ولذلك تجد كثير من المسائل، حتى المسائل العملية، المسائل الفقهية أو المسائل العلمية العقدية، تجد أن بعض الناس يرد ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة أو عند أهل العلم، ثم يقول لك يدل على هذا كذا وكذا، وهي في الحقيقة هذه ما هي دلائل، هذه شبه. يجب عليك أنك أنت تذهب لأهل العلم وترفعها عن نفسك. فالشبه التي لا يدرك الإنسان المغوار معانيها يظنها إيش؟ يظنها أدلة، وهي في الحقيقة الشبه.
ونظير هذا من بعض الوجوه قول من قال من أهل الفلسفة: الدعاء لا فائدة منه، فلا ندعو الله، لأنه إن كان قدر لنا شيئا فسيحصل بدون دعاء، وإن كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعونا. إذن لا فائدة منه، وعلمه بحال كفاه عن سؤالي. ونرد عليهم بشيء
كفاه عن سؤالي.
ونرد عليهم بشيء يسير تعرفه العجائز، فنقول إن الله قدره بهذا الدعاء وجعل له سببا وهو الدعاء، وإلا فقل أنا لن أتزوج، وإن كان الله قدر لي ولد فسيخرج من الأرض، وإن لم يقدر لي ولد فلن يخرج ولو تزوجت 100 امرأة، ولا أحد يقول هذا الكلام. كذلك الدعاء أيضا، فإن الدعاء سبب لحصول المطلوب، فإذا وفقت للدعاء فقد وفقت للإجابة. فقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا نظير من بعض الوجوه لقول من يقول إن أفعال الله الاختيارية لا يمكن إثباتها، لأنها إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا، وإن كانت نقصا وجب أن ننزهه عنها أبدا. فنقول هي كمال في محلها، وفي غير محلها لا تقتضي الحكمة فلا تكون كمالا. إذن النزول من صفات الأفعال. المبحث السادس: هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلناه؟ الجواب نعم، فمنهم من قال ينزل ربنا، أي تنزل رحمة ربنا، ومنهم من قال ينزل ربنا، أي ملك من الملائكة. وهؤلاء إنما قالوا ذلك لأنهم ينكرون النزول الحقيقي. والرد على هؤلاء أن نقول: أولا، أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص، لأن ظاهره أن الذي ينزل هو الله عز وجل. ثانيا، أن قولهم هذا مخالف لصريح النص في قوله تعالى: من يدعوني، إذ إن الملك لا يمكن أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له، فمن يدعوني فأستجيب له، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولو أن أحدا قاله من الخلق لقلنا إنه نزل نفسه منزلة الخالق، والملائكة مكرمون عن هذا. فالملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ويتبرؤون ممن يدعون غير الله. وأيضا، فإذا قلنا إن الرحمة هي التي تنزل إلى السماء الدنيا، فإن هذا من الغلط، لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنيا، بل إن الرحمة تنزل إلى الأرض حتى تبلغ الخلق. وأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم إن الرحمة تنزل كل وقت، ولا تختص بثلث الليل الآخر، فإذا خصصناها بثلث الليل الآخر فمعنى ذلك أن يبقى الزمن أكثر بدون رحمة. ثم إن الرحمة لا يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، لأن الرحمة صفة من صفات الله، ولو قالت هذا القول لكانت إلها مع الله. ولهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله، حتى إن من دعا صفات الله فهو مشرك. فلو قال يا قدر الله اغفر لي، يا مغفرة الله اغفر لي، يا عزة الله أعزني، فهذا لا يجوز، بل هو شرك، لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف، مدعوة دعاء استقلاليا، وهذا لا يجوز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث، فهذا من باب التوسل، يعني أستغيث بك برحمتك، فالباء هنا للاستغاثة والتوسل وليست داخلة على المدعو، حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أو استغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله لأنه رحيم، وهذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى له. وقوله وخلقه يعني ومما يجب إثباته بالدليل القاطع إثبات الخلق، والخلق صفة من صفات الله عز وجل الفعلية من حيث آحادها وأنواعها، أما من حيث الأصل فهي صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال خلاقا. وقد ثبتت هذه الصفة بقوله تعالى هو الله الخالق البارئ، وقال تعالى إن ربك هو الخلاق العليم. فالخلاق والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق بناء على القاعدة التي سبقت في هذا الباب، وهي أن كل اسم من أسماء الله تعالى فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة للاسم. ولهذا كانت الصفات أوسع من باب الأسماء، فالخلق صفة لله عز وجل، فهو يخلق ما يشاء إيجادا وإعداما، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، فجعل الموت مخلوقا مع أن الموت عدم، لكنه عدم على وجه معين وليس عدما محضا، فمفارقة الروح الجسد موت وليس عدما، بل مفارقة تفقد بها الحياة. والمهم أن من صفات الله الخلق، ونص المؤلف رحمه الله تعالى لأن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله، وإنما يثبتها الماتريدية، حيث إنهم يثبتون ثمانية صفات والأشاعرة يثبتون سبعا. فالخلق إذن صفة ذاتية من حيث الأصل، وهي صفة فعلية من حيث النوع والآحاد، فالله تعالى يخلق ما يشاء بالنوع ويخلق ما يشاء بالآحاد. فالإنسان مثلا مخلوق بالنوع وبالآحاد من حيث كل إنسان على حدته، فخلق الله للإنسان من حيث هو يعتبر واحدا بالنوع، وخلق الله للإنسان باعتبار كل فرد يعتبر واحدا بالشخص أي بالآحاد. أما من حيث الفعل لله عز وجل الذي هو صفة الخلق، فإن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، فهو من الصفات الذاتية. قال رحمه الله تعالى فاحذر من النزول يعني من النزول الخلقي والنزول العلمي والنزول السلوكي والنزول الفكري، لأن النزول صفة الذم بكل حال. فالنزول الخلقي لأن لا تخالق الناس بخلق حسن، فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما، لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن، فتحمله الغيرة وما عنده من العلم على الشراسة والعنف وتضليل الناس، وربما تصل به الحال إلى تكفيرهم. والنزول العلمي هو أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه، فإن العلم إذا تركته تركك، بل إذا تهاونت في طلبه فاتك. ولهذا قال بعض السلف لا ينال العلم براحة الجسم، وقال بعضهم اعطي العلم كلك يعطيك بعضه، واعطه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء رحمه الله تعالى الذين اشتهروا بالإمامة في العلم هذا الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم وتعب على ما هم عليه من شطف العيش وقلة المساعدة. والنزول السلوكي وهو قريب من النزول الخلقي، لكنه يشمل العبادة والتعبد لله عز وجل بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة، لا تتهاون ولا تتكاسل، تتقي الله تعالى ما استطعت. والنزول الفكري هو أن تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح، كما نزل أهل التعطيل وأهل التمثيل، فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بها إلى الهاوية، وأهل التمثيل كذلك، وكل منهم نزل، فهؤلاء غلوا في شأن التنزيل، وهؤلاء غلوا في الإثبات، فتطرفوا جميعا فنزلوا عن مستوى الحق والصراط المستقيم.
كم باقي؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بس كذا يدخل في
لا يرجع إلى نياته. هو يا وجه الله يراد به يعني أو يعني دعاء هذه الصفة يراد به يعني ذات الله عز وجل، لأن الوجه يطلق به الذات، يطلق ويراد به الذات كما فسر بعض أهل العلم قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا يعني ذات الله.